يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كان هناك تلميذ في المرحلة الابتدائية فيكتبون لهم بطاقة تعريف حتى إذا حدث شيء فيكون اسمه معروف ومكانه معروف. فكانت أمه تكتب على بطاقة تعريفه الطيار فلان فلان، وكانت دائما تقول له أنت الذي سيقود الطائرة التي أركبها لأعمل عمرة. في كل مكان الطيار فلان الطيار فلان. بعد سنوات أقلعت الطائرة والطيار فلان يرحب بأمه التي تركب الطائرة لتذهب إلى العمرة. هذا ما نفتقد، فكلنا نسير بلا هوية. يقولون أن الإنسان إذا خرج من بيته وليس له هدف فكل الطرق تؤدي، أما الإنسان إذا خرج من بيته إلى هدف فليس له إلا طريق واحد. فينبغي لكل منا أن يجلس مع نفسه ويبحث عن الهدف. ما هو الهدف؟ ما الذي تريد أن تصل إليه؟ هل الأمر مجرد أني آكل وأشرب وانتهى الأمر؟ إن الحياة بلا هدف حياة بلا معنى، لأنك لا يسخلك شيء ولا تريد شيء وليس لك طموح ولا تبحث عن شيء. إن الله سبحانه وتعالى لما وصف الكافرين وصفهم بوصف أعجب مما يكون، فقال الله سبحانه وتعالى إن هم إلا كالأنعام. لم يكتفي ربنا جل جلاله بهذا الوصف، قال لا بل هم أضل، لأن الأنعام هي بهائم عجماء ليس لها هم إلا شهواتها، فهي لا تبالي. يتكلمون دائما أن الحيوان قد يكون يذهب به إلى الذبح فيقدم له طعام فيأكل لا يبالي، لأنه حيوان بهيم أعجب.
فليس لديه مشاعر يتحرك او هدف او طموح او ما شبه ذلك، فهو ياكل ثم يذبح. لذا لا ينبغي ان يكون كما الامام مالك عليه رحمه الله يكره ان يرى او يرى الرجل فارغا. قال عمر رضي الله عنه: لا تجلسوا استبهللا. فلا بد ان تنشغل بامر دنيا او امر اخر. ليس هناك مانع على الاطلاق ان يكون هناك هدف دنيوي، ولكن اذا كانت طموحاتك اخرويه فهذه هي ان هم الا كالانعام في شهواتهم، بل هم اضل، لان الانعام في النهايه تصير ترابا، اما الانسان ففي النهايه جنه او نار. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الهدف، يضع نصب اعيننا انه يكون لا بد ان يكون امامك الهدف. فيقول صلى الله عليه وسلم: اذا سالتموه فاسالوه الفردوس. اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. لماذا؟ قال: لانها اعلى الجنه واوسطها وسقفها عرش الرحمن. فهو يعلمك انك لا فضل بالدنيا ولا بالدود ولا بالحقير ولا ترضى باقل شيء. كانوا يقولون قديما: من رضي بالرديء فهو رديء. فلا ينبغي لانسان ان يقبل من اي شيء الدنيا. فهم يقولون ان الدنيا اذا ابتغاه الانسان فيعتاد في حياته على ان يكون دونا في كل شيء. لما قربت الى سفيان تمر فبدا ينتقي الحجر رضيء التمر، فقيل له: لما ترضى بالدنيا؟ قال: من رضي بالدنيا رضي بالدنيا. فلا بد ان تكون طموحاتنا اخرويه، لان هذه الحياه ليس لها معنى، هي سنوات إن هي إلا أيام معدودة، وما الحياة الدنيا إلا متاع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ثم لعلو همته وارتفاع هذا فيه صلى الله عليه وسلم لا يرتضي بذلك أن يكون معنا، لا يرضى أن يكون مثلنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها مرتبة لا تنبغي إلا العبد. وأتمنى أن أقول صلى الله عليه وسلم هذا هدف. لذا صلى الله عليه وسلم لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم ينكر ولم يفتح ولم ينام، بل ظل صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه. فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر الله جل جلاله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا؟ فهذا هدف الوسيلة. فهو لا يرضى حتى أن يكون معه أحد، بل هي مرتبة لا تنبغي إلا لعبد. لأكلها هدف، التميز هدف. لا ينبغي أن تكون تقليديا في أهدافك. هذا عثمان رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة. لما قال: من يشتري بأرومة وله الجنة؟ من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما تعلم. لم يرضى ولم يركن الى هذا، بل مات ودمه متناثر على كتاب الله جل جلاله. وامرأته تقول: اتقتلون رجلا يحيي الليله بركعه يقرأ فيها القرآن كله؟ لأنه يعلم أن الراحة لا تنال بالراحة والنعيم لا يدرك بالنعيم، فماذا أقصى ما في وسعه حتى لا تكون مجرد جنة بل الفردوس الأعلى. فينبغي لكل منا أن يجلس يوما ليستشعر هدف ثم لابد أن يعلم، لابد أن يعلم أن هذا الهدف أولا يحتاج إلى تضحيات، وأول هذه التضحيات الراحة. صاحب الهدف لا يزول حتى إذا وصل إلى هدفه، فهو ينبغي أن يقاتل من أجل الهدف، فليس هناك راحة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عنه عائشة رضي الله عنه لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته جالسا، فإذا جاء ليركع قام فقرأ من 30 إلى 40 آية قبل أن يركع. وهنا الهدف، لما كانت الجنة هدفا، إذا تخيل مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين فقام قبل أن يركع بـ40 آية في الركعتين، هذه ركعتين بـ80 قبل أن يركع، فكم قرأ جالسا؟ إذا حسبناها في 8 ركعات فهو يقوم 40 آية قبل أن يركع، فهذه 8 ركعات بـ300 آية كأنها البقرة كاملة يقرأها قبل أن يركع، فكم قرأ وهو جالس؟ هذه لأنه قال ثم سلوا الله لي. هناك تضحيات. عمر لما كان له هدف وضع هدفه نصب عينيه فقال اليوم أسبق أبا بكر، فلكي يضحي فضحى بنصف ماله، أتى بنصف ماله، هو يريد أن يسبق أبو بكر رضي الله عنه، فأتى بنصف ماله. فالهدف لابد أن تضحي بمالك، تضحي بنومك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ثلث الليل ثم يكون كأنه يقيمه إنسان، فيتوضأ ويصلي ثلث الليل ثم ينام ثلث الليل، ثم يقول لما نظر إليه الملكان قال العين نائمة والقلب. ليس هذا زمن النوم، بل زمن الجد والكد في سبيل الوصول الى الهدف، فاذا كانت الوسيله فليس هناك مجال للراحه. صلى الله عليه واله وسلم، هذا عمر لما كان له هدف رضي الله عنه ضحى بالنوم، كان خليفة وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة. فلما تولى أمير المؤمنين هل ركن إلى الولاية؟ هل ركن إلى أنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق الشيطان من ظله؟ هل وكان إلى أن عمر رضي الله عنه محدث وافق القرآن في مواضع أقل عدد قيل فيها أنها 4؟ لا، كان يجعل النهار لله، يجعل النهار للرعية والليل لله، فيقول إذا جعلت الليل والنهار لله ضيعت الرعية، وإذا جعلت الليل والنهار للرعية ضيعت حظي من ربي، فكان يجعل النهار كله للرعية والليل لله، فكان يقوم حتى قبيل الفجر ينادي على ابنائه قم يا فلان قم يا فلان، ثم يرد بالآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لأنه عنده هدف للجنة، فلا مجال للراحة، لا مجال للنوم، ضاع النوم أمام الأهداف الكبيرة، فأصبح الإنسان إذا نام يستيقظ فزعا لأنه ذو هدف، فنحن ننام لأننا بلا أهداف وبلا طموحات، لا نريد تحقيق شيء، نريد الراحة. لما رأى الرجل نائما فقال له قم ستنقل في قبرك إلى يوم القيامة، فالدنيا ليست حينوي، ولكن أصحاب الأهداف توقظهم أهدافهم. فعمر يجعل الليل لله جل جلاله متيقظا يقظا في صلاته، يبكي حتى يصير تحت عينيه خطان أسودان من أثر البكاء وهو يصلي، لأنه عنده هدف. أبو بكر رضي الله يأتي بماله كله لأنه عنده هدف يريد الجنة، لم يطمح أو لم يركن إلى مجرد إلى أن أبو بكر صاحب رسول الله صوت سيد شيوخ أهل الجنة. كنت أذهب أنا أبو بكر لم يركن إلى أنه خليفة رسول الله، لم يركن إلى شيء من هذا، بل أتى بماله كله. فقيل له ما تركت لأهلك؟ قال تركت له الله جل جلاله ورسوله صدق أنه يريد الجنة. فالدم ألا إن سلعة الله غالية، الذين ينفقون في السراء والضراء، ماذا الذي يغرق الله فرضا حسنا؟ فلم يركن إلى تلك الإمداد التي أخذها من صحبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يركن إلى هداته، لم يركن إلى إسلامه، بل حكي أن عبد الله بن الزبير كان إذا وقف في القيام وثبت لا يتحرك يمنة ولا يقصى، كأنه وثبت الأرض. وقيل أنه تعلم هذه الصلاة من أبي بكر، إذا وقف كان لا يتحرك وثبت، فكانوا أوتادا في العبادة، لأن طموحاتهم ليست دنيوية ولكن أخروية. الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا أبو مسلم إخواني وضع هدفا واضحا المعالم لنفسه، فكان يصلي حتى كريم قلبه، حتى يمل، حتى يكد، حتى يتعب، ثم ينظر إلى رجليه المتورمتين فيأتي بعصا بصوت فيمشط رجله بشطين، فيقول أفحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم على الحرض حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. المزاحمة لا تكون إلا وهذه الجنة تدخل إلا بالعمل الصالح، ادخل الجنة لما كنتم تعملون. فكان يقوم حتى تاري ما قلناه فيمشطها، فيقول له لا والله، لا والله، حتى يكون الكلل منك لا مني. هؤلاء لما وضعوا الهدف تحركوا صوب الهدف. قل لي إلى ما تتحرك؟ أخبرني عن هدفك، أخبرني ماذا تريد، أخبرني على ما تتحرك. أبو مسلم رحمه الله حسن الهدف أنه سيزاحم أبو بكر الوتد على باب الجنة، فإنه يأتي يوما ويكون باب الجنة الذي سعته من اليمن إلى الشام كضيض من الزحام، فلا بد أن تزاحم أمثال هؤلاء في كتفه. فمن تزاحم؟ هل تزاحم أبو بكر الوتد؟ أم تزاحم أبو بكر رضي الله عنه الذي أنفق ماله كله في سبيل الله مرتان؟ أم تزاحم عمر الفاروق الذي كان تحت عينيه خطان أسودان من أثر البكاء من خشية الله لما كان يمر بجوار بيت رجل يصلي فسمع إن عذاب ربك لواقع وقع، فكان يعاد شهرا كاملا مريض ولا يدري أحد سبب مرضه. فهل تزاحمه؟ هل تزاحم أبو مسلم الذي زاحم هؤلاء في قيام الليل؟ هل تزاحم خالد بن معدان عليه رحمة الله، الذي كان في كل ليلة يقوم فلا يعود إلى فراشه إلا زحفا من طول القيام، يعود إلى فراشه يزحف يحمل لا يزحف. فإذا عاد إلى فراشه كان يقول واشوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشوقه أبو بكر رضي الله، واشوقه عمر رضي الله، واشوقه عثمان، فشوقه إلى هؤلاء يحدوه إلى أن يظل واقفا حتى لا يستطيع أن يعود إلى فراشه إلا زحفا. بكل أسف أنا لا أذكر خالد بن معدان أو أحمد بن أبي الحوالي، أي خالد بن معدان لما وضع الرؤوس عليه وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما، كان يسبح في يومه 40,000 تسبيحة، فكان على فراشه أصابعه تتحرك. فهلك هدف، هل وضعت نفسك في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ فبدأت تنشغل بالذكر. لما نظر رجل إلى أبو مسلم الخولاني وهو يذكر من كثرة لهجين بالذكر قال هذا مجنون؟ قال لا، هذا دواء الجنون. فهناك حديث لا يصح، اذكر الله حتى يقال مجنون، ولكنه لا يصح. فهل ذكرت الله سبحانه وتعالى حتى نحسبه أو تكتب عند الله من الذاكرين الله كثير من الذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما؟ هل أنت حددت الهدف كما حدده لبهي بن عامر لما دخل على رستم؟ ورستم من هو رستم؟ فقال له إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى خطة ربعي بن عامر رضي الله عنه. ينبغي أن تكون أنموذج لكل منا يضعنا نصب عينيه لترى كيف يكون أنموذج. ربعي بن عامر رضي الله عنه لما دخل على رستم لم يهاب. فهكذا أهل الدين لا ينبغي أن يهابون أهل الدنيا. ضعها نصف عينيك. لما نظر رستم إلى ربعي احتقر، لما نظر الربعي إلى عمر إلى رستم لم يهابه ولم يشغله كل ما حوله، لأن الله جل جلاله قال إنما ذلكم الشيطان الخوف فأتخافوه وخافوني. فلا ينبغي ابدا ان يكون في قلب رجل ذو هدف تعبيدي ان يعبد الناس لله، تعبدي ان يعبد الله، ان يهاب احدا من اهل الدنيا قاطبا، لان الله يغار ان يرى في قلب عبده انه يغار من احد. لما اعترض اسد قافله فيها رجل صالح فخرج الرجل إلى الأسد فأمسك بأذنيه ففاركها وقال له ابحث لك عن طعام في مكان آخر. فولى الأسد وله زئير يهز الأرض، فقيل له ألم تهاب؟ قال إني أغار أن يرى الله في قلبي أني أخاف من أحد غيره. هذا سعيد بن جبير لما أخذ ليقتل على يد الحجاج عليه من الله ما يستحق، وكانوا في فلاة واسعة ولم يكن هناك إلا دار واحد، قال لا أوي إلى دار واحد أبدا. فقال هذه الأرض أرض كلاب، أرض سباع، أرض أسود، قال لا أوي إلى دار واحد أبدا. فمات خارج الدار فجاءت السباع في الليل تبحثه، فقيل له ألم تهابها؟ قال إني أهاب أن يرى، إني أخاف أن يرى، إني لا أحب أن أرى، أن يرى الله في قلبي أني أخاف من أحد غيري. فلما دخل على ربعي على رستم لم يهابه، ثانيا لم ينسهد الدنيا. لما قيل لرستم يأتي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أعد الفرش والقصور والنمارق ولبس كل ما لديه من زهد. فلما دخل ربعي لم ينشغل بتلك الصور، ونحن بكل أسف انشغلنا بكل تلك الصور. والقاعدة من شغله شيء عن الله شغله الله. ضعها قاعدة، إذا انشغلت بشيء عن الله شغلك الله. فمن انشغل بالنساء شغله الله بها، ومن انشغل بالدنيا شغله الله به، من انشغل بهاتفه شغله الله به، من انشغل بهيئته ورضاه شغله الله به. أما لدعي فلم يراعي كل ذلك. لذا كانت أول رسالة نوصلها إلى رستم أن أتى بحبيبته الرضيئة، فبدأ يقطع تلك الطرافس وتلك الفرش ليقول له هذه دنياكم لا أبالي لها بالها. أما نحن فقلوبنا دنيوية، فكل منشغل بامرأته حتى صارت ظاهرة عبودية المرأة، صارت عبودية أنه قد يفزع من امرأة ويخشاها وقد يعصي الله من أجلها. صارت عبودية الولد، كأن الولد صار سيد وصار الأب عبد، فصارت حياته كلها 24 ساعة مسخرة عند الرأي ولده لمجرد أن يخطب الولد. فينبغي لنا أن نرى الدنيا أصلا، لا ينبغي لنا أن ننشغل بالدنيا أصلا. لما نظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى عبادة التابعين قال أنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد، ولكن الفيصل لما مكن لهم ولم يمكن لهم؟ قال لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فنحن بكل أسف زهدنا في كل شيء أخروي ورغبنا في كل شيء دنيوي. لما جلس سفيان عليه رحمة الله عند رابعة عليه رحمة الله فتكلموا في أمر من أمور الدنيا، فقالت قوموا عني. قيل لها ولم؟ قال تتكلمون في الدنيا. قال نحن نتكلم على سبيل الانتقاص. قالت لا يتكلم بها إلا أحد هي في قلبه، وإن ذكرها على سبيل الانتقاص. إذا من ربعي نتعلم أننا لا نخاف أحدا في الله، من ربعي نتعلم أننا لا نشاهد الدنيا حولنا، لا نشاهد بمن أتى بسيارة أو بمن تزوج امرأة. إذا كان شغلك الله شغلك به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. فإذا انشغلت بالصلاة شغلك الله بالصلاة. يقول أحدهم من لم يأنس بالله فلا آنس الله به. فإذا استأنست بالله استوحشت من الخلق، فإذا استأنست بالله سبحانه وتعالى طردت الخلوة بالله، لأنك تأنس بالله واستوحشت من الخلق. إذا لا تنظر إلى دنياه، لا يهمك من اغتنى ومن افتخر، من عز ومن ذل، من رفع ومن وضع، لأنك في شغل. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتضحكون وهو في شغل، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت، لأنه في شغل. فالذكر شغل والصيام شغل والقرآن شغل. هذه إذا انشغلت بها شغلك الله بها فصرفك عن الدنيا. هدف لا يجب أن يمر عليك اليوم بدون أن تحدد له ماذا تريد. إذا كنت تريد الجنة فالجنة عنوانها لا تلتفت إلى شيء من الدنيا. الدنيا ليست راحة، الدنيا ليست تطمئن. ينبغي أن تكد وتتعب إلى هدفك، ينبغي أن تكد وتتعب حتى تصل إلى هدفك. هدفك لا ينتهي، السعي من أجله إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو مريض في مرض موته يحمل بالصلاة حتى يصلي ورجلاه تخطى. هذا مقام الصلاة في آخر لحظة في حياته. الصلاة الصلاة. هذا عمر أين يقتل عمر؟ هذا علي أين يقتل علي؟ هذا عثمان وأين يتمثل دمه؟ فهؤلاء أصحاب أهداف انطلقوا لهدفهم، فكانت نهاية الطريق أنه يموت وهو مقيم على هدفه. تعب كد شقاء، لأنك ليس أمامك عرض من الجنة. إن الله اشترى للمؤمنين أنفسهم وأولهم بأن لهم، فأنت ثمنك الجنة. اتعب يا بصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله واحد أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا تأملت لبعيد رضي الله عنه وهو الأخير، فهو يرتدي بيضة خوذة قد عليها الصبر، يرتدي ملابس قد أكل عليها الدهر وشرب، أما سيفه فقصير، أما الغمد الذي يضع فيه الثوب فيضع فيه سيفه فهو قطع قماش مهلهلة، أما رمحه فقد اتخذ عصافا من شجر ليضعها للرمح. فهذا الرجل يمثل صورة تجسيدية للمؤمن الحقيقي الذي لم ينشغل جدا بل ضحى بكل شيء من أجل الله جل جلاله، فوضح بكل شيء بالهيبه بالمطعم بالملبس بالراحه بكل شيء. ولكن عندما هذا نتامل هذا بهذه الهيئه كثير منا قد يحتقر ويقلد بشره، ولكنك لابد ان تعلم يقينا ان قوه المؤمن في قلبه. فاذا دخل هذا الرجل بهذه الملابس الرده بهذه الهيئه الى رستم ثم وقف يقول له ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد، فلم يهب رستم ولم يهب جنود رستم ولم يهب قوات رستم ولم يهب الفرس اجمع، لانه لما ركن الى الله سبحانه وتعالى ركن الى ركن شديد، فعلم ان الله جل جلاله معه، ان الله مع المتقين، ان الله مع المحسنين. فلما استشعر معية الله إنني معكما أسمع وأرى وفق للقوة التي يجابه بها العالم. فأنت الآن تحتاج إلى تلك القوة لتجابه امرأتك وولدك لتقول أن إن أريد الجنة، إن كنتم أعوانا لي فهذه طريقي، هذه سبيلي إلى الله. أما أنا وأنتم بهذه الطريقة فلن نتفق، فلا بد أن تضحي. فينبغي لنا أن نكتسب تلك القوة، أن نقف أمام العالم أجمع لنقول لهم كما قال، كما واجه ربعي رستم فقال له إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عباد كما. فلما قال له رستم أمهلنا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنا إلا ثلاث، وأمامكم إحدى ثلاث خيارات، إما الإسلام وإما الجزية، ثم ليس لنا لكم بعد ذلك إلا الحق. أحيانا تحتاج هذه القوة لتقف أمام نفسك لتقول كم عشت وكم أكلت وكم شربت وكم أنفقت، ثم إلى أين المآل؟ إذا أتي بالموت على هيئة كبش ليذبح بين الجنة والنار بعد هذه الأيام الطويلة التي عشتها، إلى أين المآل؟ إلى أين الخلود؟ ثم النهاية إلى أين؟ أترى إلى جنات عادل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أم إلى أين المآل؟ أترى أستلذ بالنظر إلى وجه ربي الكريم وصحبة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الجنة؟ أين أكون؟ فلتقي مع نفسك وقفة ثم تكون الوقفة صالحة. هذا يرفعني، هذا يؤخرني عن ظهري، هذا يفيدني عن الجنة، فلا حاجة لي به. كما قال صهيب: المال تريد؟ قال: نعم. قال: أعطيتكم المال تركتموني؟ قال: نعم. خذ المال. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح الله، فلا أريد أن ألقى ربي جل جلاله فيقول لي ربحت، إني أخشى ما أخشيت أن آتي إلى ربي فيقول خذه. فلا بد أن تحدد. ثم بعد هذه الحالة إلى أين المال؟ فكل ما يحول بينك وبين ربك يطرح أرضا، واجعله مرتقا ترتقي به إلى ربك. لنفصل، اجعل هدفك الله، فكل ما يحول بينك وبين الله طهر تحت قدميك لترتقي به إلى الله. بكل أسف كثير من الناس قد يأخذ هذا الكلام وينطلق بحماسيات القرارات في لحظات شجاعة، ثم لا يفعل الشيء. ولكن ينبغي أن تحدد أهدافك. واحد، يقولون إن الأهداف الكثيرة لا يتحقق منها شيئا، فحدد هدف واحد ثم خطط لهدفك كيف تصل. أنا مثلا ضحى بكل شيء صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ضحى بكل شيء. لما خرج مهاجرا جاء أبوه إلى أولاده قال: أفجعكم في نفسي يومان؟ ترك كل شيء لله. أبو سلمة ترك كل شيء لله. فينبغي أن تترك كل شيء لله لتقول لربك: أنا لك ومنك ومنك أتيت. الرجل الذي قتل الله لما قال له العالم: دع عنك أرض المعصية، ترك كل شيء فعد إلى ربك قادما على قدميك قبل أن تأتي مقهورا على وجهك. حدد هدفك وامرك. أصلا جليل الحسنى يا حسنى وصفاتي بمعنى يصلي على النبي محمد وآله فهو صلي وسلم وذلك على سيده محمد وآله وصحبه أجمعين نطف من ذنبنا الكل عندما نقول لك قديمه وحبيبه سر وهو عالمين رب نسألك الرضا والتوفيق والعفاف والغنى ومن الأعمال ما قربت تعمل كشكاني اجعلنا لك ذكاري اجعلنا لك أولي اجعلنا لك مخبتي اجعلنا لك مريبي اجعلنا لك أولي رب أعوذ بك من جهد البلاء يا رب أعوذ بك من جهد البلاء يا رب أعوذ بك من جهد البلاء هو ضرع الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب أعوذ بك من زوال نعمتي يا رب أعوذ بك من تحول عافيتي يا رب أعوذ بك من تحول عافيتي يا رب أعوذ بك من تحول عافيتي ومفاجأة رقمتك وكل صحبي أعوذ بك من الهم يا رب أعوذ بك من الهم والحزن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال يا رب أعوذ بك أن أضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نفتن أو نفتن بها أو نرضى أو نرضى عليهم يا رب أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع يا رب نسألك الثبات حتى الممات نسألك الثبات عند الممات اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب حاسبنا حسابا يسيرا يا رب حاسبنا حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي ربنا اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن هنا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين افسح لهم صدق قبولهم واجعل رب أبصارهم عليهم قبورا نورا اجعلنا روضهم ورياض الجنة يا رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لهم لنا ولهم وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار والصالحين